صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة وهي مسألة سهم الحجة قد بينا القول الراجح فيها، وأن اعتبار فهم الحجة في قيامها على المعينين أمر معتبر، ولا يتصور قيام الحجة إلا بعد فهمها، وهو فهم الخطاب، الفهم الذي يدرك به المخاطب معنى الخطاب ويعرف معنى ما يخاطب به ويتقرر له الحكم. وإلا فمن لم يبلغه النص إنما عذر بعدم بلوغه الحجة، وكذلك من بلغته الحجة وهو لا يعرف معناها كالأعجمي أو الذي لا يفهم اللفظ أو يفهم له مدروعا آخر فإنه لم تقم عليهم الحجة، وكذلك من فهمها فهما على غير ما هي عليه فإنه لم تقم عليه الحجة. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص ودلت عليه أقوال أهل العلم كما تقدم. ومن الأئمة الذين اختلف في تحرير مذهبهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، حيث اختلف الناس في تحرير مذهبه في هذه المسألة، وذلك لما أشرت إليه هنا في مسألة كثرة النقول عن الشيخ وكثرة أقوال الشيخ في هذه المسألة، لأن الشيخ محمد رحمه الله كان من أهم المسائل التي تكلم فيها مسألة التوحيد ومسألة الشرك والكفر، ونظرا لتنوع أحوال المخالفين وتفاوتهم فكثرت على الفتاوى في هذه المسألة، وبعض هذه المسائل تتنزل على معينين عرف من عرف الشيخ ما هم عليه، ولهذا كان يطلق القول بتكفيره. ويحضرني في هذه المسألة أن بعض من يشنع على الشيخ في التكفير في أحد المعينين، كان الشيخ له أقوال قوية في ذلك المعين، ثم تتبعت يعني سيرة هذا الرجل من كلام الشيخ، فيعني وجدت يعني أن هذا الرجل بحسب ما ينقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يقرر التوحيد ويقول هو الحق، ثم يأتي بعد ذلك ويكذب ما ذكره ويكتب بعض الطلاسم وغيرها ويعطيها للناس ويبيعها عليهم، ويحضر الموالد ويحضر بعض الذبائح التي تذبح لغير الله عز وجل ويأكل منها، فله شر عظيم. كان الشيخ يطرق الأقوال، ومن يشنع على الشيخ لتكفيره لهذا الرجل، فمثل هذا الرجل يوجد له نظائر في من كان يطلق الشيخ عليهم الكفر ويقول أن هؤلاء لا يقال باعتبار فهم الحجة وقيام الحجة عليهم، فيظن من يظن أن الشيخ يلتزم هذا في حق المعينين، بينما له أقوال أخرى يبين فيها مذهبه في هذه المسألة من حيث العموم، وأن الذين لم تبلغهم الحجة أو أنهم في جهل أو لم ينبهوا أنه لا يكفرهم. وهذا هو الذي يعني يتفق مع يعني كلام الأئمة وكلام العلماء، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله وبعده من أهل العلم، ثم على هذا الأمر. ولكن عندما تؤخذ بعض المواطن من كلام الشيخ وينسب إليه أنه لا يعتبر هذا الأمر، لا يعتبر كلام الحجة، فإن هذا من القصور في تحرير مذهبه. وكلامه كثير في هذه المسألة، أنه يقول لا أكفر الجاهل، لا أكفر الجاهل. في بعض المواطن يقول لا أكفر إلا من عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم ثم حاربه وصد عنه، ويقول لا أكفر إلا من عرف أن هذا دين المشركين واتبعه. وأقواله في هذا معروفة. ولهذا ينبغي لمن أراد يعني تحرير مذهب الشيخ أن ينقل كلامه في المواطن كلها. وأما أن يستجأ من كلامه يعني بعض المواطن وينسب إليه ما لا يعتقده، مع أنه من أكثر من نبه على هذه المسألة، وفي كثير من كتبه وفي مواطن من كتبه يصرح بهذا، يقول وأما من زعم أني أكفر الجاهل قبل قيام الحجة فهذا من كلام الخصوم. وفي بعض يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، حتى وكان يصرح ببعض المعينين كالبصيري وغيره أنه لا يكفره، صرح لبعض المواطن إلا لا يكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، وأنه لا يكفر إلا من ترك الشهادتين حتى الصلاة. أنه صرح أنه لم يكفر من تركها لأنه لم يحصل إجماع عليها، وإنما يكفر ما أجمع الأئمة على تكفير بتكفير كالشهادتين، يقول بعد التعريف. وكلامه كثير في هذه المسألة، فيعني كلام الشيخ موافق لكلام العلماء قبله وبعده، ومن درس مذهبه ودرس أقواله في هذا وجده متفق مع النصوص، وهذا الذي يليق به، فهو إمام من أئمة أهل السنة ومعروف بالتجرد والتحقيق في هذه المسائل وفي غيرها. نعم.
ذهب بعض أهل العلم ممن تكلموا على كتب الشيخ وحملوا الله دعوة لسانه إلى أن الشيخ رحمه الله لا يختلف بقيام الحجة فهلا، بل متى ما درس الشخص الحجة فقام عليه ولو لم يتركها. واستدلوا على ذلك ببعض الدخول من كلام الشيخ رحمه الله، ومنها أولئك الأخلاء الذين ذهبوا بهذا الرأي الشيخ العلامة بن الحارث بن عبد الرحمن بن أهل الباب الشيخ رحمه الله جميعا، طور ذلك على الشيخ في رسالة أخرجها بهذا الكتاب من السنة سماها حكم تكفير الدعية والفرق بين قيام الحجة وفهمها. قال تعالى نقل بعض النصوص عن الشيخ في مسألة هذه من ثلاث مواضع يذكر فيها أن الحجة قامت في القرآن على كل من بلغه مرتفعا ولم يحتج، وليس بشرط أن لا يحتج به من يرى أن الشيخ لا يرى حكم الحجة في كلام الشيخ نفسه ناشئة ببعض عاداته من الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإن
ولم يكفر ويخاطب سبحانك هذا الاحسان العظيم. فقوى في الدنيا بأكثر تأكيد وعدم يستخدمهم وفي بعض الخلق وفي بعض النسخ عدد من يستخدمهم نص صريح منه رحمه الله انه يرى الصراط وفي الصراط الثاني في قيام الحجاج والا فمن المعلوم ان هؤلاء الذين ذكرهم يعيشون في بلد مثل العلم والقران وكتب السنه منتشره بينهم الا انهم يستمعون لمن يبين لهم الحجه بعلماء اهل
السنه. نعم هذا الموطن وهو من المواطن التي نسب إلى الشيخ من يرى أنه لا يشترط فهم الحجة بهذا الموطن من كلامه، ومنهم الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله، ونسب إلى الشيخ أنه لا يرى فهم الحجة. والذين نسبوا إلى الشيخ هذا القول من الأئمة كالشيخ إسحاق وغيره من أئمة الدعوة إنما اجتهدوا في فهم الشيخ، وهؤلاء مقامهم معروف في العلم والفضل، ومع هذا فإنه يرجح يعني الحق في هذه المسألة، وهؤلاء لا يؤاخذون بهذا، ولكن المؤاخذة على من يعني يتصيد يعني في هذه المسألة، وربما نسب إلى المخالف يعني فيما يعتقد وما يرى أنه مخالف للسنة ويشنعون على الناس في هذا. وأما هؤلاء الأئمة فإنهم اجتهدوا في فهم كلام الشيخ الشيخ إسحاق وغيره من أئمة الدعوة، مقامهم معروف في العلم والفضل والمنزلة، ومع هذا فمن رأى رأيا أو اجتهد في فهم المسألة فإنه يرجح كما هو الأصل عند أهل السنة. وأما مقام هؤلاء فهم أئمة كبار معروفون، معروف فضلهم منزلتهم في العلم والدين، ولكن مع هذا ينظر في الحق في تقرير ما يعني يعضده الدليل إذا كان في مسألة مبناها على الدليل، وأما إن كانت في قول عالم فإنه ينظر في أقوال هذا العالم وتجمع كلها، ثم ينظر بعد ذلك ما الذي يتحصل من هذه الدراسة. وهذا الموطن لا شك أنه من المواطن التي قد يفهم منها أن الشيخ لا يرى يعني فهم الحجة، وإنما يرى أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وإن كان في بداية الكلام يشير إلى أن هؤلاء طواغيت الذين كان تكلم فيهم وبين أنه لا يشكل أمره. وقد رأيت من علق على هذا الموطن أن هذا في بعض المعينين الذين كان الشيخ يعلم أن الحجة قد قامت عليهم، ولكن في آخر الكلام عندما ذكر أن القرآن إذا بلغهم فقد قامت عليهم الحجة ذكر بعض أهل العلم أن المقصود ببلوغ القرآن هنا بلوغ القلوب وليس المقصود بلوغ الآذان، لأن القرآن قد يبلغ الأعجمي يسمعه ولكنه لا يفهم القرآن. والمقصود قيل بأن المقصود بالبلوغ هنا بلوغ القلب، وأنهم فهموا القرآن وعرفوا الحجة. ولهذا هذا النص الذي ذكره في رسالته للشريف أنه لا يكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهم، قال لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. ومعروف أن هذا في نصر، وكان الناس يطوفون بهذا القبر ويقدمون له القرابين والذبح والنذور ويصرفون له أنواع العبادة، وهذا في بلد يكون فيه العلم معروف، كان العلم منتشر في القراءات وفي الفقه وفي الأصول في ذلك البلد، ولكن ليس هناك من ينبه على هذه المسائل في مسائل التوحيد. ولهذا لو كان الشيخ يكفر لكفر هؤلاء وجزم بكفرهم، وأنهم وهؤلاء معروف أنهم ليسوا ممن كمن ينشأ في بادية، ولكن ينشأ في مجتمع لا ينبه على التوحيد فيه، والناس في غفلة فيعيش العوام ويعني يخلف بعضهم بعض على هذا الأمر وهم لا يستشعرون خطورة هذا الأمر. فذكر الشيخ هنا أنه لا يكفر هؤلاء، قال فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل. سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني يتعجب الشيخ ممن ينسب له أنه يكفر الجاهل أو من لم يهاجر إليه. وهذا المواطن من المواطن التي تدل على أن الشيخ لا يكفر إلا بعد البيان وبعد إقامة الحجة وبعد فهمها. وقد رأيت يعني بعض الرسائل يعني بعد هذه الرسالة يعني قررت هذه النتيجة وتوصلت إليها، ثم اطلعت على كلام الشيخ محمد رشيد رضا يقرر هذه المسألة، ثم أيضا في شروح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكلام الشيخ في كشف الشبهات كتاب التوحيد قرر هذه المسألة، قال أن هذا قد يفهم منه أن الشيخ لا يشترط الفهم، قال ولكن الذي أظن أن الشيخ يعتذر فهم الحجة، قال وإنما قلت أظن لأنه قد جاء في بعض كلام الشيخ ما يقرر هذا، ثم ذكر بعض هذه النقول ومنها هذا النقل في رسالة الشيخ بالشريف. فهذا مما يدل على أن هذا هو الذي توسعت إليه البحوث وأطبق عليه يعني من درس هذه المسألة، وليست هي نتيجة يتوصل إليها باحث. وأنا أظن كثير من هذه الرسائل أنه لم يستفد بعضهم من بعض، وإنما هذه هي نتيجة كذلك الذي قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهو بنظره في المسائل اجتهاده متجرد أنه معروف نعم وله منزلته في النظر والفضل، وكذلك من توصل لهذه النتيجة من بعض الدراسات والبحوث الذين لم يشيروا إلى من سبقهم إلى هذه الدراسة، الدليل أن هذا هو محسن هذه الدراسة ولا يكاد يعني يجمع يجمع كلام الشيخ في هذه المسألة إلا وسيتحصل الباحث على هذه النتيجة، لأنه إذا كان في موطن واحد فهناك من المواطن الكثيرة الأخرى التي يصرح فيها الشيخ لأنه يشترط فهم الحجة، فلا بد أن يجمع كلامه وأن يقرر يعني مجموع الكلام لا ينظر إلى بعضه، لا يأخذ كلام الشيخ في موطن ويقال هذا هو مذهب الشيخ وينسب إليه، هذا الذي يريد التجرد. وأما الأئمة الذين ربما لم يتيسر لهم جمع كلام الشيخ في عصور مضت لأن الكتب لم تجمع والرسائل لم تجمع، ولكن الآن بعد أن جمعت رسائل الشيخ كلامه فإن هذا الأمر واضح وبين، خصوصا بعد أن نبه العلماء والباحثون على هذه المسألة، فهذا الكلام موجود ومشهور، خصوصا بعد أن جاء من ينسب إلى الشيخ التكفير ويحاول من يلصق يعني الغلو والتكفير بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فينبغي أن يدب عن الشيخ لأن هذا هو مذهبه، ليس هذا من الكذب عليه، هذا هو مذهبه ومذهب الأئمة قبله، ومن نسب إليه غير هذا فلربما يعني أعان من ينسب إلى الشيخ التكفير. وهذا ما قرره شيخنا الفاضل الشيخ عبد المحسن العباد في رسالته الأخيرة في شروط الصلاة، لما ذكر كلام الشيخ في هذه المسألة ذكر الأقوال ونقل نقولا مهمة عن الشيخ، قال وهذا الذي يدل على أن الشيخ يعتذر قيام الحجة وفهم الحجة، والذين يرددون القول بأن الشيخ لا يرى هذا هم ممن يرددون أقوال من ينسب الشيخ إلى الغلو، وهذا الذي هو الحق الذي أطبق عليه كل من تجرد للحق ونصره وعرفه. وأما الذي يعني في نفسه شيء ويريد أن ينتصر بشيء بنسبته إلى الشيخ محمد فإن هذه النتيجة وهذه البحوث وهذه النقول عن الشيخ كلها ترد هذا. ونحن ما زلنا نقول أن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم وهذا هو الحق، ولا ننكر أن هناك قول آخر يعني ممن يقول بأن مسائل التوحيد واضحة وبينة ولا يشترط قيام الحجة فيها وفهم الحجة، قالوا لأن الأدلة ظاهرة وبينة، وهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن القول الراجح هو اعتبار الفهم، لأنه إذا كان المقصود بقيام الحجة من حيث النظر إلى قيامها قياما بقوة الدليل ومبناه وكونه بينا واضحا في الحق، فالقرآن كله قد قامت به الحجة في مسائل التوحيد وفي غيرها. فإذا كان النظر إلى الحكم المطلق والنظر إلى قوة الدليل ودلالته القوية على الحق فكل كلام الله عز وجل قد قامت به الحجة. ولهذا قال الشافعي في سورة العصر لو لم ينزل الله عز وجل إلا هذه السورة لكفت الناس، لأنها بينة واضحة في الحق. ولما سمع الأعرابي قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال لو لم أسمع إلا هذا لكفاني. فأهل الفصاحة والبلاغة يدركون أنه بكلام الله عز وجل قد قامت الحجة على الخلق، ولا يفرق بين مسائل التوحيد وغيرها. الحجة قامت في مسائل التوحيد، وفي المسائل الأخرى قامت في مسائل الأسماء والصفات وفي توحيد العبادة وفي القدر وفي الإيمان وفي كل المسائل. عرف هذا من عرفه وجهله من جهله، هذا بالنظر إلى الأدلة. وأما بالنظر إلى المعينين فنحن ندرك أنه في الأمة من لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، وفي الأمة من لا يحسن الصلاة. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل الذي يصلي ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ألم تقم الحجة على الأمة بهذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي. أين هذا الرجل؟ هذا جاهل ما عرف. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم والناس يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم جهل، وفي حجة الوداع وهم يسألون عن مسائل. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الناس إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن مسائل تلك القرون المفضلة، حتى إنه قيل في عهد عثمان رضي الله عنه أنه جاء رجل وصلى مع عثمان، وكان عثمان في بداية عهده كان يقصر الصلاة في منى، فجاءه رجل فقال لا زلت أقصر الصلاة منذ أن صليت خلفك ركعتين. ولهذا السبب قال بعض العلماء أن عثمان أتم حتى يبين للناس أن الصلاة إنما فرضت 4 ركعات 3 الظهر، وإنما القصر إنما هو في حق الحجاج في منى. فكان هناك من يجهل، ولا يزال الجهل في الناس اليوم. وإذا قلنا أن مسائل التوحيد قامت الحجة بها، فمعروف أن من التوحيد توحيد الأسماء والصفات، فماذا نقول في أولئك العلماء الذين يشهد لهم بالعلم والفضل وتأولوا في باب الأسماء والصفات وأنكروا بعض الصفات، ماذا نقول فيهم؟ نقول أن الحجة قامت في باب الأسماء والصفات ولا يعذر المخالف؟ على كل حال هذا قول قال به بعض أهل العلم والفضل، ولكن الحق حق أن يتبع. إذا كان النظر إلى الأدلة فالحجة قامت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان النظر إلى حال المعينين فإن في المعينين من يجهل المسائل البينة الواضحة، إما لضعف عقله، فإن من الناس من يقرب في فهمه إلى السذاجة، ومنهم من هو قريب من الجنون يعني لا عقل له سذج، ومنهم من عاش في جهل لم يتعلم، ومنهم الملبس عليه، ومنهم من نشأ في بيئة لبس عليه، فهؤلاء يعذرون بجهله إن لم يتعمدوا المخالفة. وأما من حيث العموم فالحجة قامت على الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء. إذن ماذا نقول في اختلاف العلماء؟ نقول هؤلاء خالفوا الحجة والنبي صلى الله عليه وسلم تركهم على مثل البيضاء وحادوا عن الطريق، هذا باعتبار الحكم المطلق. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هذا باعتبار الحكم المطلق، باعتبار قوة الدليل والحق لمن عرفه. وأما بالنظر إلى المعينين فهناك من يجهل الحجة، وهذا يحتاج له أن يبين، وهذا أصل عظيم من أصول الدين. لو فرط في هذا فإن لا نجد عذرا لكثير من أهل العلم الذين خالفوا في بعض هذه المسائل، بل أن من خيار الأئمة من تأول في بعض المسائل في الصفات وفي القدر وفي الإيمان، فماذا يقال في هؤلاء؟ فهذا أصل عظيم ينبغي أن يقرر بالأدلة، وكذلك ينقل كلام أهل العلم في تقريره. ومع هذا لو جاء من خالف في هذه المسألة فإنه لا يضر يعني الحق، ولو كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب على جلالته ومنزلته في الفضل والإمامة لو خالف في هذه المسألة فإن الواجب هو اتباع الدليل. وما زال العلماء وأئمة كبار من عصور السلف يخالفون في مسائل ويكون الحق واضح وبين في هذه المسائل. ومع هذا فالمتقرر عن الشيخ محمد هو ما هو متقرر عند أهل العلم من اعتبار فهم الحجة في مسائل التكفير وفي غيرها.
ويمكن الجمع بين قول الشيخ هنا وقول قتادة، لأن الشيخ رحمه الله يفرق بين الفهم المندرج بالنص والخطاب الذي يدرس فيه المقصود به مراد الشارح له على وجه الإسلام، وبين الفهم المفضل المنصوص فهم يأتي الأمير بإذن الله لها، فالفهم الأول هو المشروط بإحداث ذلك إن لا يمكن أن تكون إحداثه، وعليه الإنسان الكلام بالإسلام وهو اشتراط الفهم الجهلية بالحفظ والتجريد، والفهم الثاني هو التنزيه بإنهيان الحفظ، وعليه الإنسان الكلام في عدم اشتراط الفهم في قيادته. ويشهد بهذا شعب أقوال الشيخ رحمه الله يقول في ظل حديثه عن باب المسألة، فإذا كان المعلم يصدر إلى قال عليه بالكذب فمن المعلوم أن انحياز ما اسمع له الشيخ كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عند فهم أسئلة المسلمين لغير واقع، بل إذا سبق كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال المسلم بعثر به فهو كافر.
نعم، هنا إذا جاء عن أحد الأئمة أقوال فينبغي أن ينظر إذا كانت هذه الأقوال يمكن الجمع بينها، ونحن إذا وجدنا كلام الشيخ هنا في هذه المسألة أن يفرق بين الفهم الدقيق المفصل الذي يحصل لأهل العلم والإيمان وبين الفهم المجمل، فعند ذلك ينبغي أن يحمل النفي الفهم المنفي على الفهم الدقيق أنه لا يشترط في فهم الحجة، وأما الفهم المجمل لا بد منه. ولهذا قال فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق، هذا يدل على أن هذا هو الفهم الذي ينفيه، يعني لا يشترط أن يفهم فهم أبي بكر، وإلا ما قامت الحجة على أحد، من الذي يفهم فهم أبي بكر؟ فهذا الفهم الذي يستلزم اليقين والإيمان والقوة في العلم فإنه لم يحصل لكثير من الناس حتى من أهل العلم، وهذا لا يشترطه أحد، وإنما يكفي أن يفهم الفهم المسلم. ولهذا قال بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعذر به، خلى من شيء يعذر به، فهذا يدل على أنه هنا يعتبر الفهم، ولو أنه لو كان هناك شيء يعني حال بينه وبين الفهم فإنه يعذر بهذا. فإذا فهم الفهم المجمل الذي يدرك به أن هذا كلام الله أو أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم، وما عبر به الشيخ في موطن آخر يقول حتى يعرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أن هذا دين المشركين، فإذا عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وعرف أن هذا دين المشركين واتبعه يقول الشيخ فهذا هو الذي أكفره، وهذا كلام بين وواضح، يعني يعرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم ويترك، سواء فهم الفهم الدقيق وعرف ما يعني يفهمه أهل العلم أو لا، المهم أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا، ولا يشترط أن يفهم فهم أبي بكر. ولهذا عبر بعض أهل العلم قال أن يفهم فهم أبي جهل لا يفهم فهم أبي بكر، يعني فهم أبي جهل قامت به الحجة وإن لم يحصل له الفقه والفهم الذي حصل لأبي بكر، فأبو جهل قامت عليه الحجة، ولا يمكن لهذا يقال أنه يعني عرف تفاصيل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا وتركه، فكل من عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الأمر وأعرض عنه فقد قامت عليه الحجة به، وهذا الفهم هو الذي يعتبر في قيام الحجة. ومن هنا يدرك أن من يشنع على من يعتبر الفهم فهم الحجة يقولون هذا يعني أن كثير من الناس لم يفهموا، بل هذا غير صحيح، هذا الفهم متيسر لدى كثير من الناس، ولكن إذا أعرض أو كانت هناك شبهة أو لبس عليه فإنه قد يحصل له يعني أن يحال بينه وبين هذا الفهم. وأما إذا كان سلم من الصوارف وكان من أهل الفهم الصحيح وعرضت عليه النصوص وبينت له فإنه يدرك هذا. وأما مع وجود الشبهة فيصعب على من لديه شبهة أن يتخلص منها، ولهذا يحتاج لهؤلاء أن يصبر عليهم وأن يبين لهم الحق حتى تزول عنهم الشبهة. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام وقرره، قال أنه لا يكفر حتى يعلم أن قوله كفر، قال ولا يكفر حتى تزال عنها الشبهة. يعني الشبهة إذا عرضت الناس فإنها من أخطر الأمراض، وهذا مثل المريض الذي يكون مريضا وهو لا يشعر، والمرض يفتك ببدنه وهو لا يشعر، فهذا صاحب شبهة لا يعلم أنه مريض ولا يعلم، ولهذا هو معرض كإعراض المريض عن الدواء، يقول أنا لست بمريض حتى أخذ الدواء، وهذا معرض صاحب شبهة يقول أنا عندي علم ولا أحتاج إلى هذا، فهذا يحتاج أن يبين ويصبر عليه، لأن إعراضه ليس عن الحجة وإنما إعراضه عما يظن أنك قد خالفت به الحجة، فهو معرض عن قولك عنه. وأما لو علم أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنه فإنه تقوم الحجة بهذا. نعم.
اتفق في هذا قول محمد رحمه الله على كل الامور ومعرفه اهل العلم وتحقيقه من اهل السنه، لان الملابس لم تكن السنه على شخص من سنه لها، وبذا يعلم الخطر في نسبه القول بعدم السنه في قيام الحجه اليه، والله يتجاوز عن التوحيد بفضله ومنه. وقبل ان اخذ الكريم في هذه المساله وهي اعتبار صلاه قيام الحجه على المعيه قبل تقديره تكمل النتيجه التي تحصلت في بحثها بناء على مسألة علم وخطوة والمحدثين فيها. فنقول ان قيام الحجه بان اصحاب البدع المفجره وغيرهم من اهل الجزء ممن يكون في الشيء من المفجرات شرط مكتبه في كفر كفرهم وموتهم من المله، فان كثيرا من هؤلاء ينظر فيما يتعلق من النصوص الشرعيه ويفهمها على غير مراد منها، وبعض من يبلغهم الحجه ضعفا مما يسبب ان يمنع من وصولها اليه كجنون او صالح او خارج او مفرد تحول بينهم وبين اهل الحضار، واما من الحكم حاجه بعيده عن الكفر وعن العلم، فهؤلاء لا يسالون حتى تقوم عليهم الحجه التي خالفها كلهم منها. لكن ينبغي مراعاه عند الجزء بالجهل وعدم قيام الجمله بالتسليم بين الشخصين، احدهما اريد في الهدى وسلم له وحفظ له، اريد في الجزء الهدى مسلم له علم له غير قادر عليه ولا على طلبه بعدم الممكن، فهذا هو الذي يبدا بجهله ولا يفهم بكفره حتى تقوم عليه الجمله. واخر معلم عند اهل الحق راع بما هو عليه لا يكون غيره عليه، فلا تقوم لكم من نفس ذنبه سواه، ولا ترفع علما بين حال عبد وحضره، فهذا لا يؤثر بجهله لانه لم يجد الحق بخلاف الاول. ذكر هذا تصفيه ابن القيم رحمه الله.
نعم، هذا هو المتحصل من كلام اهل العلم، ان الحجه لا تقوم الا بفهمها، وأن عدم الفهم يحصل بأسباب كثيرة، يعني إما بتأويل وإما بفهم النص على غير مراده أو لكون شخص نشأ ببادية بعيدة، وعلى هذا فلا يحكم على معين إلا بعد النظر في حاله. ولكن هذه المسألة عندما تقرب لا ينبغي أن يفهم منها ما قد يفهمه بعض المتعجرين أو الذين يفهمون الكلام لكنهم يريدون التخطئة، فيقولون من يقرر هذه المسألة أنه لا يكفر أحدا من المعينين، هذا غير صحيح، ما أحد قال بهذا أن المعين لا يكفر، بل في بداية البحث ذكرت أن قول من يقول أن المعين لا يكفر مطلقا هذا قول باطل، ولكن الذي يقرر أن المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وهذا فرق بين من يقول لا يكفر معين مطلقا مهما فعل ومهما قال، وبين يقول من لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وحتى يفهم الخطأ، وهذا أيضا لا يلزم منها أن يعترف المخالف يقول نعم أنا فهمت حجة وأنا مخالف لها، هذا ما يقول به أحد، ولكن إذا غلب على ظن الناظر في المسألة أن هذا المعين قامت عليه الحجة فإنه يحكم عليه، وهذا الحكم هو بحسب ما يظهر لنا منه. وهذا كما سبق قررت في الظاهر أن بعض من يعني نظر في هذه المسألة يخلط بين مسألة الحكم الأخروي والحكم الدنيوي، فيظن أن الحكم الأخروي هو الحكم الباطن وأن الدنيوي أنه هو الظاهر، هذا غير صحيح. فالدنيا لها حكم ظاهر ولها باطن، والآخرة لها حكم ظاهر وباطن. فالظاهر لنا مثلا بالنظر لهذه المسألة نقول أن فلان قامت عليه الحجة فهو كافر، أو الذي يظهر لنا أنه لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر، هذا من حيث الظاهر. ولكن هل نقول هو في الباطن عند الله كافر مع هذا النظر؟ لا يمكن أن نقطع بهذا، هذا هو حكم الباطن. فالظاهر نقول الذي يظهر أنه قامت عليه الحجة فهو كافر، أو الذي يظهر أنه لم تقم عليه الحجة فهو جاهل، هذا كله حكم الظاهر. وأما الباطن حتى في الدنيا لا نقول أن هذا كافر عند الله، لأننا لا نعلم، قد نحكم عليه وقد يظهر لنا أنه معاند ويعلم الله عز وجل منه أنه غير معاند ولكنه لم يكفر. وكذلك حكم الآخر فيه ظاهر وباطن. فالظاهر أن من حكمنا عليه أنه قامت عليه الحجة فالذي يظهر من أمره أنه في النار خالد مخلد فيها. وأما الباطن عند الله هل يخلدها الله في النار وهل يدخله الله النار؟ فنحن أيضا لا نقطع بأن هذا كافر عند الله، ولكن كل من اعتقدنا فيه أنه كافر فنحن نعتقد أنه في النار خالد مخلد فيها، ولكن هذا بحكم الظاهر بما يظهر لنا منه. ومع هذا فنحن لا نقول لا في حكم الدنيا أنه كافر عند الله، ولا في حكم الآخرة أنه خالد مخلد في النار عند الله. وأما أن نقول الظاهر أنه كافر وهذا الذي يظهر، وأما في الباطن يوم القيامة لا نقول أنه في النار، هذا ليس بباطن. فالدنيا فيها ظاهر وباطن، حكم ظاهر وباطن. الظاهر هو أن تحكم بما يظهر لك من الأدلة وبما يظهر لك من حال فلان. فنحن لا نشك أن من وقع في شيء من الكفر ومن وقع في شيء من الشرك أن الشرك مخرج من الملة، وأن الكفر مخرج من الملة، وأن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فإنه مشرك، وهذا الشرك يخرجه من الدين ولو عبد الله عز وجل بكل شعب الإيمان. هذا حكم لا نشك فيه، حكم شرعي ثابت بالأدلة. ولكن عندما قام هذا الفعل بفلان معين فهل عرف أن هذا الحكم وهل عرف أن هذا شرك أم لا؟ هنا يأتي الشك في نظر هذا المعين، ولهذا هذا الشك ليس في مسألة التوحيد والإيمان أو الكفر والشرك، وإنما هو في حال المعين. أنت لا تدري هل هو جاهل معذور عند الله، لأن نعلم كما أن نعلم أن هذا شرك وكفر نعلم أن الجاهل يعذر عند الله، ولهذا يبقى هنا الشك في حال هذا المعين عند بعض الناس. ولهذا امتنع كثير من الأئمة من تكفير بعض المعينين الذين لا يشكون في أن أقوالهم كفر، كالذين كانوا يقولون بخلق القرآن من الجهمية والمعتزلة، والخلفاء الذين كانوا يحملون الناس على قوله وكانوا يناظرون وينقطعون أمام أهل السنة ومع هذا يصرون على أقواله، ومع هذا ما كفرهم الإمام أحمد، لأنه لم يتيقن أنهم عرفوا الحجة وتركوها وإنما لبش عليهم، ولهذا لم يكفرهم الإمام أحمد، لم يكفر هؤلاء. فهذا هو الظاهر لنا من أمره، نقول أن الذي يظهر لنا أنهم أن مثل هؤلاء أنه لا يكفر. لكن هل يستطيع أحد الآن أن يقول أن بعض هؤلاء المعينين أنهم عند الله لا يكفرون وهم ماتوا على هذا القول؟ ما نتألى على الله ونقطع بهذا، نقول أنهم مؤمنون موحدون لا يضرهم هذا، ولا نستطيع أيضا أن نقطع في هؤلاء أنهم من الكفار والمشركين الذين يخلدون في النار. وأما الذي يظهر لنا من حالهم أن نحكم بشيء، أن نحكم عليهم بما يظهر من الأدلة ومن معرفة أحواله. وأما حكم الله حتى في المسائل الشرعية يعني في الأدلة الأحكام المطلقة يجتهد المجتهد ولا يقول هذا حكم الله. فالدنيا فيها حكم ظاهر وباطن، والآن نحن نعامل المسلمين معاملة الظاهر ونعاملهم معاملة المسلمين، ونحن لا نستطيع أن نقطع بأن هؤلاء في الباطن كلهم من أهل التوحيد من أهل الإيمان الذين يدخلون الجنة، وإنما نعامل الناس بالظاهر. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون الناس بالظاهر، حتى إنه كان في بعض هؤلاء من المنافقين وما كانوا يقطعون بنفاقهم إذا كان الذي يظهر عليهم هو الإيمان. وأما عند الله عز وجل فمن مات وهو مبطن للكفر فهذا كافر عند الله عز وجل، لكن نحن في الدنيا لا نحكم عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إلى الله، الله عز وجل هو الذي يعلم بما في قلوبهم. فهذا هو الحكم الباطل الذي استدرك منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرهم إلى الله حسابهم إلى الله. في الدنيا لا نتألى ولا نقول أن هؤلاء لم يكفروا أو كفروا، ولهذا لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار لأننا لا ندري ما في قلوبه. وكذلك حكم الآخرة، فمن كنا نعتقد أنه كافر نقول أنه لا يدخل النار، نحن نعتقد أنه كافر ونقول لا يدخل النار، هذا حكم صاحب المعصية، حكم صاحب الكبيرة الذي نقول هو تحت المشيئة. أما إذا كنا نعتقد في فلان أنه كافر فنحن نعتقد أنه خالد مخلد في النار، لكن هل نقول هذا حكم الله فيه؟ نقول هذا الذي يظهر لنا من الأدلة ومن حاله. وأما أمره فإلى الله عز وجل في الدنيا، في حكم الدنيا وفي حكم الآخرة. ثم في هذه المسألة، مسألة كان الحجة، أيضا ينبغي أن يفرق بين من لم يفهم ولكن فهمه مرجعه إلى العجز وأنه درس ولم يفهم، أو أنه في غفلة عن العلم، فهذا معذور. وأما الذي يعرض عن العلم عن الحجة، لا يعرض عنك لأنك في اعتقادي مخالف للكتاب والسنة، ولكن يعرض عن أهل العلم الذين يعلم أنه من أهل العلم بالكتاب والسنة، ويعرض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المعرض مؤاخذ بإعراض، وهذا الإعراض هو من أنواع الكفر. إذا أعرض ثم وقع في شيء من المكفرات فهذا كفر الإعراض، كفر الإعراض أن يعرض عن الكتاب والسنة وعن الأدلة من أدلة الكتاب والسنة، فهذا كفر الإعراض، فهذا مؤاخذ. وعلى هذا فمن يقول الآن ممن ينكر فهم الحجة وقيام الحجة يقول أن اليوم الذين يقعون في الشرك من المسلمين اليوم كلهم معرضون وكلهم عرفوا الحجة ولكنهم معاندون مكابرون، نقول إن كنت تعتقد فيهم هذا فاحكم بكفرهم ولا تتردد. لكن من الذي يستطيع أن يحكم أن هؤلاء معرضون؟ كما يقول بعضهم يقول يسمعون آيات الله بكرة وعشية ومع هذا يفعلون الشرك، يعني يصفهم بالإعراض، يسمعون يعرفون أن هذا شرك ومع هذا يفعلونه. فنحن نقول إذا كنت تعتقد فيهم هذا أنهم أعرضوا فكفرهم ولا تتردد في كفرهم ولا يسعك غير هذا. لكن نحن لا نستطيع أن نحكم أن من كان من أهل الإسلام وأنه وقع في شيء من المكفرات بجهل أنه أعرض، وإنما فيهم جهل لبش عليهم، وهذا في حق المسلمين الذين الأصل فيهم الإسلام والإيمان. وأما الكفار من اليهود والنصارى فنحن لا نقول أن هؤلاء لا يكفرون، لأن الأصل فيهم الكفر، وإسلامهم عند من يشك في إسلامهم مشكوك فيه، والمتيقن منهم الكفر، وهذا بخلاف المسلم فإن إسلامه متيقن وما صدر منه من المكفرات فإنه مشكوك فيها قامت عليه الحجة أم لا. ولهذا يخطئ من يظن، من يقول أن من يعتبر فهم الحجة يقول لا يكفرون اليهود والنصارى، هذا جهل. فاليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم كفار في النار، لا يشك في هذا مسلم. وأما من لم تقم عليه الحجة أو لم تبلغه الحجة ولم يسمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حكم وحكم أهل الفترة، وأهل الفترة لا نقول أنهم مؤمنون أو كفار، كما قال ابن القيم أهل الفترة لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر لهم ولا إيمان، لأن الكفر والإيمان إنما يكون بعد بلوغ الرسالة، والطاعة والمعصية إنما يكون بعد بلوغ الرسالة. ولهذا يفرق بين أهل الفترة وبين المسلمين الذين يتيقن بإسلامهم ولكن يصدر منهم شيء من المكفرات أو من صور الشرك، فهؤلاء لا يقطع بكفرهم لأن اليقين فيهم الإسلام. وأما أهل الفترة فإنه لا يتيقن فيهم لا كفر ولا إسلام، ولهذا على الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة. وأما الكفار فالكفر فيهم متيقن. إذن هناك ثلاث صور: من الأصل فيه الإسلام فهذا لا يكفر إلا بيقين لأن اليقين فيه الإسلام، ومن لا يتيقن فيه لا كفر ولا إيمان، وهؤلاء هم أهل الفترة وأمرهم إلى الله، ونحن لا نقطع بإسلامهم ولا نقطع بكفرهم ولكن نقول أمرهم إلى الله يوم القيامة. وأما الكفار الذين يتيقن بالكفر فيهم فهؤلاء لا يقطع لهم بالإسلام، والأصل فيهم اليقين، واليقين لا يزال بالشك. نعم.
وأما بأي شيء تقوم الحجة فهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فما تقوم به المسلم في حصول كمال العلم غير ما تقوم به في حصول الثقة، وما تقوم به في الجدل غير ما تقوم به في زواج العلم عن العلم ونفسه، كما أن الحجة تختلف من شخص إلى آخر بحسب تزاوج ناس العلم وقدراتهم العقلية فليراعى كل ذلك. والعبرة في الميزان بالنسبة لأن يفهمها على الشخص المعين أن يدرك به مخالفته للحجة التي يكفر بخلافها، ولا يتناول تكون لها شأن حكمة كما يفهمها أهل العلم والإيمان، كما لا يتناول إقراره بالفهم بل يرجع ذلك من تقدير المبلغ له الفهم له من يفهم، لأن كثيرا من أهل الكفر والدماغ يكفرون الحجة بعد فهمها وعلمها، كما أخبر الله تعالى
نعم هذا فيما تقوم به الحجة، وأنه يتفاوت من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فمثل اختلاف الزمان عندما تأتي الفتن، يعني فتنة الجهمية في ذلك العصر ليس كفتنتهم الآن، ولهذا كثير ممن وقع في فتنتهم قد يعذر في بداية الأمر، وأما الآن بعد أن ظهرت الأمور وتبينت وصنفت الكتب وأجمع أهل السنة على تكفير هؤلاء، على تكفير من قال بخلق القرآن، فإنه لا يعذر المخالف. ولهذا كثير من المسائل حصل فيها خلاف في بداية الأمر، ولكن بعد ذلك استقر أمر أهل السنة على شيء. ومثل هذه المسائل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه حصل فيها خلاف في بداية الأمر، ولكن الذي استقر إليه أمر أهل السنة وأهل التحقيق النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. ومن خالف في هذه المسألة ليس كالذي خالف في بداية الأمر. كذلك الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما كان هذا معروفا كما ذكر الشيخ الإسلام في الواسطية بين أهل العلم، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنهما جميعا. فعندما تكون الأمور في بداية الأمر يحصل هناك خلاف بين الناس، قد تحصل حجة على بعض الناس لكن بعد ذلك تظهر الحجة. ولهذا قال أهل العلم أن الفتن إذا ما جاءت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجاهل والعالم. فهناك فتن أدبرت، من تكلم فيها بعد إدبارها فإنه يؤاخذ، بخلاف من لم يعرف أمر الفتنة ممن كان في عصر لم تتبين فيها الأمور. ولهذا تختلف الحجة من زمان إلى مكان، من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. بلد يزهر فيها العلم ليس كغيره، وهذا لا يعني أيضا أن نعطي أهل البلد حكم عام، يعني قد يكون في البلد الذي يزهر فيها العلم من لم تقم عليه الحجة، وقد يكون في البلد الذي يغلب عليه الجهل من قامت عليه الحجة، لكن هذا بحسب الحكم العام المطلق. فما تقوم به الحجة في عصر ازدهار العلم غير ما تقوم به في عصر الفتاق. ولهذا كلما كثر الجهل كلما احتاج الناس إلى أدلة أكثر تزيل عنهم الشبه. يعني الآن من يأتي ويخالف في مسائل التوحيد وفي مسائل القدر في مسائل الإيمان وفي الأدلة ولا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف ولا يعرف كلام أهل العلم، يحتاج إلى جهود حتى يبين له العلم. وأما الذي يخالف في مسألة جزئية ليس كالذي يخالف في مسائل كثيرة، ولهذا يتفاوت الناس بحسب يعني هذه المسائل، كما أن أيضا التفاوت بحسب يعني الناس، بحسب أيضا من يقيم الحجة، لأن الذين يقيمون الحجة ليسوا على درجة واحدة، فهناك من أهل الفصاحة والبيان من يستطيع أن يقيم الحجة ويزيل الشبه، ومن الناس من يكون عنده علم لكن ليس عنده قدرة، يقرأ عليك الدليل ويتعجب كيف لا تفهم، ولكنه لن يتوصل إلى قلبك ولن يستطع أن يزيل عنك الشبه. فالناس يتفاوتون، وبعض الناس قد لا يهتدي إلى موطن الشبه فيزيلها، لأنه يتكلم بكلام مجمل ويذكر الأدلة، والأدلة في شيء والشبهة التي عند فلان هي في شيء آخر، هو لا ينازعك في مثلا أن هذه الأدلة موجودة، هي موجودة ويعرفها، ولكن ينازعك في الفهم، في فهم الدليل وما المراد بهذا الدليل. فالذين الآن يشكل عليهم مسألة التوسل بالدوات، يقول هناك أدلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصة الأعمى، قال استشفعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول عمر عندما أخرج العباس قال إنا كنا نستشفع بنبينا وإن اليوم نستشفع بعم نبينا، يقول هذا توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تنكر هذا؟ فهو يحتاج أن تبين له ما المقصود بالاستشفاع هنا، وهل فعل هذا عمر بقي في البيت وقال هذا؟ فإذا كان التوسل بالذوات لما عدلوا عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بذات العباس إذا كان المقصود التوسل بالذوات؟ نحن قررنا هذه المسألة على بعض هؤلاء وعرف أن إذا كان التوسل بالذات جائز، لماذا تعدل الأمة عن التوسل بذات العباس عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات العباس؟ إلى قيام الساعة يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، فدل على أن التوسل هنا شيء آخر، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أحد الآن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا لي، فيذهبون إلى الأحياء من أصحابه ومن أهل بيته، وهكذا ما زال الناس اليوم يطلبون من أهل العلم أن يستسقوا لهم، أن يدعوا لهم، ويقولون نستشفع بهم أي بدعائهم. فهو يحتاج أن تزيل عن هذه الشبهة، لا ينازعك في أثر الدليل. فالحجة أيضا يختلف يعني العلماء في إزالة الشبه وفي الصبر وفي التحمل وفي كذلك ما هم عليه من الإخلاص في يعني بيان دين الله عز وجل، لأن بعض الناس المهم هو أن يلقي عليك الدليل، فهمت أو لم تفهم، حتى أن بعض المتعجلين يقول لبعض المخالفين يقول اسمع نحن نقرأ عليك الآن الأدلة، فإن فهمت فهمت وإن لم تفهم فأنت قد قامت عليك الحجة وسنحذر منك ونهجرك. هكذا يرون أن إقامة الحجة تقوم بهذه الطريقة، هذا جهل، الحجة لا تقوم بالمكابرة والعناد، هذا عنده شبهة أزل عن الشبهة. فبعض الناس يظن أن إقامة الحجة بهذا هو أن تقرأ عليها الأدلة، يقول سمعت إذا سمعت الدليل قامت عليك الحجة وسنحكم عليك، وقد يكون هو عرف هذا الدليل ويعرف هذه الآية ويعرف هذا الحديث. فإذا علم الله عز وجل من هذا الذي يقيم الحجة الإخلاص فإن الله عز وجل ينفع به وبعلم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه نقل له أن رجلا كان مداوم على المعصية، فكتب له عمر رسالة يقول له اتق الله ويذكره الله، ثم أمر عمر أن يدعو له فدعوا له، فما قرأ ذلك الرجل هذه الرسالة حتى اهتدى ورجع. وعمر لما جلد الصبير انتفع بجلده وبعقوبته لأنه مريد للحق. ولهذا الذين يدعون إلى الله عز وجل بإخلاص ينفع الله بهم. هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني الأمة كلها بعده انتفعت بعلمه بإخلاصه في الدين، إخلاصه في الدعوة. وأما الذي يتعنت يريد أن فقط يعني أن يحكم على الناس ويريد أن ينتزع أحكام، ولا ربما كان والعياذ بالله في نفسه هوى وهو يحب أن لا يرجع فلان وأن لا يهتدي فلان من أجل أن يظهر عليه ومن أجل أن يصنفه ومن أجل أن يعني يرد عليه، كم في النفوس من الأمراض والعياذ بالله. فالذي يريد الحق يحب هداية الخلق والله يحب فلان أن يكون مهتديا. نحن نحب فلان أن يدخل الجنة، لما نحب أن نقيم عليه الحجة ويدخل النار؟ فمن علم الله عز وجل منها الإخلاص للدعوة فإن الله عز وجل ينفع به. وهؤلاء هم الذين تقوم بهم الحجة، كما قامت الحجة بالعلماء الذين إذا سمع الناس كلامهم انتفعوا به، وإن كان كلاما يسيرا لا يعنون بتنميقه ولا يعنون بإصلاحه كما يفعل بعض الذين يتنطعون ويتعمقون في الأساليب وغيرها، ولكن كلامهم له وقع في النفوس لأنهم يريدون الخير. وهذا كما قال الله عز وجل في الحكمين بين الزوجين: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. من أراد الإصلاح والخير فإن الله يهدي على يديه الخلق وينتفع الناس بدعوته، وإن لم ينتفعوا فإنه ستقوم الحجة لأنه صاحب لين، صاحب رفق، صاحب حجة، صاحب بيان. ما يسمع الناس كلامه إما أن يهتدوا وينتفعوا أو تقوم عليهم الحجة. أما إذا كان ينقل النصوص ويتحدث ويقول إن لم تقبلوا مني فعلت وفعلت، فما لا تقوم الحجة بكلامه. فإذا الحجة تتفاوت حتى بحسب الناس. كون أحد العلماء ناظر فلانا ولم ينتفع هذا لا يعني أنه أعرض عن كتاب الله، لكن قد يعرض عن فلان لأنه لا يرى أنه صاحب حق، وقد يسمع من غيره فينتفع. فنحن نبذل الجهود، إن لم يسمع فلان من فلان فلما لا نبذل أيضا الجهد في نصحه حتى ينتفع، وأن نحرص على هدايته. كذلك العبرة في قيام الحجة هو بأن يفهم ذلك الشخص فهما يدرك به مخالفة الحجة، وليس من المشترط كما تقدم في كلام الشيخ محمد رحمه الله أنه يفهم فهم أهل العلم والإيمان، وإنما يعرف الحجة ويدرك الخطاب. وهل لابد أن يعرف الحكم بأن يعرف مثلا أن هذا كفر أو شرك؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تقوم عليه الحجة حتى يعلم أن قوله كفر، وأنه لا تقوم عليه الحجة بالفسق حتى يعلم أن قوله فسق، وأنه لا يحكم إليه بشيء حتى يعلم أن هذا الحكم هو حكم كذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي أن يعلم أنه مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرف أنه مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤاخذ بمقتضى هذا الأمر. والصحيح أنه لا تقوم عليه الحجة حتى يعلم أن قوله هذا كفر فيكفر، أو أنه فسق فيفسق، لأن بعض الناس قد يقع في بعض المعاصي يظن أنها معصية ولو عرف أنه كفر ما فعلها، مثل من يترك الصلاة يظن أنها معصية، فلو عرف أنها كفر، أن ترك الصلاة كفر، لا لانزجر، لأنه يعلم عقوبة الكفر. وكثير من الناس قد يقدم على بعض المعاصي يقول هي معصية ويتهاون بها، ولا شك هذا دليل ضعف الإيمان والجهل، ولكن هناك فرق بين الكافر وبين ضعيف الإيمان، الذي فعل الكفر وهو يعلم أنه كفر، وبين الذي فعل الكفر وهو يظن أنه معصية. نعم، كل يهودي ونصراني يقوم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسمع به ولم يؤمن به، فهو كافر خالد مخلد سنة، لا شك في هذا. إذا كان مخلد لعالم يعتقد من نفسه أنه أعلم بدين الله من غيره فهذا جاهل، مخلد لمن يعتقد أنه أعلم بهذه المسألة من غيره. وأما إذا كان هذا المقلد يعلم أن الذي يخاطبه أعلم ممن قلده فإنه متبع للهوى. ولهذا ذكر الشاطبي أن المقلد يتصور فيه أن يكون متبعا للهوى إذا قلد من يعتقد أن غيره أعلم بدين الله منه، هذا متبع للهوى، لأن الأصل في المقلد أنه يريد معرفة الحكم الشرعي ولا سبيل له بهذا، وإنما يقلد من يعتقد أنه أعرف بدين الله من غيره، فإذا قلد هذا فإنه لا يؤاخذ بخطأ ذلك من قلده. وأما إذا كان يعلم أن هذا مقصر ويعلم أنه صاحب بدعة وأنه صاحب هوى وأن عنده مخالفات وقلده، فهو متبع للهوى مؤاخذ بمخالفته.
ما معنى قولهم كفر جاء عند ذكرهم لأنواع الأكفار؟
كيف كفر؟
ما معنى قولهم كفر الجهل عند ذكرهم لأنواع الكفر؟
كفر الجهل هو أن يقع في الكفر وهو جاهل كما قال ابن القيم، وأما كفر الجهل إنه لا يعذب به، يعني هو كفر لكنه يصدر من جاهل، هو كفر يصدر من جاهل، وإلا الكفر له حقيقة واحدة، ما هناك كفر عالم وكفر جاهل، الكفر له حقيقة واحدة. والأحكام لها الأفعال لها أحكام مطلقة في دين الله عز وجل لا تتغير، الكفر كفر والشرك شرك والطاعة طاعة والمعصية معصية، ولا يمكن أن يكون هذا كفر عند فلان وهو ليس بكفر عند فلان، هذا كفر. لكن كفر المعين هنا يتفاوت الناس فيه، فمن قامت عليه الحجة فهو كافر بعينه، ومن لم تقم عليه فهو ليس بكافر. ولهذا يقال كفر الجهل، يعني كفر مرجعه إلى الجهل، مبعثه الجهل، وهناك كفر مبعثه يعني عدم بلوغ الحجة، يعني ما بلغت الحجة التي يعلم أن هذا مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم.
يقول
ما الفرق بين ما ذكرنا في حكمه الظاهر الآخرة وبين عدم الشهادة المعين لأنه من أهل النار؟
نعم، لما كان المعين يعني يشهد له بأنه يدخل النار أو يدخل الجنة لا يقطع لمعين، لأن لا ندري ما في القلوب، هذه من جهة، جهة أخرى لا ندري بما يختم لهذا المعين. الآن معين يمشي على الأرض، قد يكون الظاهر عليها الإيمان وقد يكون الظاهر عليها الكفر، فأنت لا تدري بما يختم له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين ذراعه فيسرق على قدر فيدخل فيعمل بعمل النار فيدخلها، أو العكس، والرجل الذي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه في النار، ولو كان الناس يشهدون معي يقول هذا في الجنة، مات وهو يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المعين لا يقال أنه في النار أو في الجنة، لأن لا ندري ما في قلبه من الإخلاص وعدمه، ولا ندري بما يختم له، ولكن نقطع أن كل معين مات على الإيمان فهو في الجنة، وكل معين مات على الكفر فهو في النار. لكن هل هذا يموت على الكفر أو يموت على الإيمان؟ هذا في علم الله عز وجل، فهذا ليس شك في حكم الإيمان والكفر، وإنما هو شك ما الذي يصير إليه حال هذا المعين وما الذي يختم له به. نعم. نعم، قد يحصل هذا، أنه قد يذم كما ذم أهل السنة الكثير من أهل البدع وشنعوا عليهم وتكلموا فيهم ولكنهم لم يكفروا، مثل تشنيعهم على المأمون وعلى الخلفاء الذين وافقوه وقالوا أن هذا جر فتنة للأمة، تكلموا فيهم وتكلموا بالكلام يعني في بعض هؤلاء وفي غيرهم ولكنهم لم يكفروا. فقد يكون عند الإنسان قصور يعني في بعض الجوانب، وقد يحصل أنه يأثم ويعاقب عند الله عز وجل على قصوره، وإن كان لا يعاقب على يعني ما ينتهي إليه قوله بالنظر إلى الحكم المطلق. ولهذا ذم أهل السنة أهل البدع، وهكذا الآن يوجد في بعض الناس هوى ويذم على تقصيره وعلى اتباعه للهوى ولكنه قد يقع في بعض الأمور التي لا يحكم عليه بمقتضاها إلا بعد يقين أنه عرف هذا الحكم الشرعي وخالفه فيحكم عليه بمقتضى هذا. وأما مع وجود القصور فقد يوجد هناك قصور يذنب به الرجل لكنه لا يحكم بمقتضى هذا عليه الحكم المطلق الذي يوجب خروجه من دائرة الإسلام إلى الكفر. العلماء ذكروا في الأحكام المطلقة ما هو معلوم من الدين بالضرورة ويقصدون أن هذه المسائل لا تكاد تخفى، ولهذا قالوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني أنه معلوم لدى الناس، لكن لو أنه جاء رجل وهو يجهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهل يقال لا هذا لا يعذر؟ ما يقال، لأن الذين يقولون بهذا يقررون العلم، ولهذا يقولون معلوم من الدين بالضرورة للناس في بلد معين أو لكل الناس، يعني لا يمكن لأحد أن يخالفه. لكن لو تبين أن فلان جاهل هل يقال لا نكفره لأنه معلوم من الدين بالضرورة عند غيره؟ ولهذا ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند العلماء غير ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند صغار طلاب العلم أو طلاب العلم، وما هو معلوم في بلد بالضرورة من الدين في بلد غير ما هو معلوم في بلد آخر. وعلى هذا فهذه المسألة غير منضبطة عند كل الناس، ولهذا العلماء الذين ذكروا هذا نظروا في أحوال المعينين، وإلا لو قلنا بهذا تبقى هناك مسائل نقول هذه لا تقام فيها الحجة لأن هذه معلومة من الدين بالضرورة. الصلاح الآن وجوبها معلوم من الدين بالضرورة، لكن لو جاء إنسان الآن جاهل لا يجهل يجهل الصلوات يقول أنا أعرف أنها خمس صلوات وإنما أظن أنها صلاتين أو ثلاث، فهذا يقال هذا يعني يكفى وتبين أنه جاهل وأنه غير معرض نشأ بباديه أو بغيرها. فإذا ما هو معلوم من الدين بالضرورة إنما يطرق من حيث العموم، يعني يقال لا يمكن هذه المسألة تجهل، وقد يعاقب الناس إذا خالفوا لأن مسألة معلومة مشهورة لا يتصور يعني أن تجهل، لكن إذا تبين أن هناك فعلا جاهل فهذا لا يقال أنه لا يعذر بهذا، وإنما ينظر في حاله، فإذا كان جاهل من غير إعراض فإنه يعذر. وهذه المسألة أيضا غير منضبطة عند كل الناس، والناس لا يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. نعم. يعني على على قدر السؤال سمعوا بالإسلام مشوها، فأنتم ما سمعوا بالإسلام، سمعوا بدين مشوه، كيف يعني يسمعون بإسلام ويبعث به نبي من الله ويقولون أنه مشوه؟ يعني هذا أنهم لم يسمعوا بالإسلام وإنما سمعوا بدين، يعني هذا الدين وصلهم على غير ما هو عليه، كمن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، أيضا هذه من صور يعني بعض ما يعذر بها، يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لكن بعث إلى العرب، هذا لم تقم عليه الحجة لأنه لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بهذه الدعوة، أو أن هناك بعث نبي والناس مختلفون في تصديقه ولا يعلم أنه مرسل من الله، ويقول هناك كثير ممن يدعي النبوة ونحن لا نعرف صدق، فهؤلاء لم تقم عليهم الحجة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصاري، ما معنى يسمع؟ يسمع أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من رب العالمين وأنه مخاطب بدعوته ولا يؤمن به فهذا كافر، ولو مات ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان على يهودية ونصرانية فإنه يكون في النار. وأما من لم يسمع ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع أنه بعث نبي لكنه للعرب فإن هؤلاء لم تقم عليهم الحجة، ولكن الآن من الكفار اليوم نقطع بأن فلان هذا لم تقم عليه الحجة كما ذكرت أن الأصل فيهما الكفر، لكن إذا تبين فعلا أن فلان لم يسمع فإن هذا لابد من إقامة الحجة عليه.
بارك الله فيكم.
يقول حكم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المعينين بالكفر وبالدخول في النار، هل هو في اعتبار الحكم الظاهر أم الباطن؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم في معين أو في غيره لا ينطق عن الهوى في هذا وفي غيره. فإذا حكم أن فلان في النار فهذا وحي من الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، لأنه أخبر قال في الرجل قال إنه في النار قبل أن يقتل نفسه، ثم جاء الرجل وتبعه فلما جرح وجزع وضع لباب السيف في صدره فاتكع حتى خرج من ظهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يحصل هذا من الرجل، قال إنه في النار، إنه من أهل النار. فهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن لديه وحي في بعض الناس كما في الذي قتله أسامة قال ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، فدل على أنه يقبل منهم الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع في هذا لأنه يعني مسلم، لكنه أمر بالكف عنه إذا أظهر الإسلام. وأما من حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه في النار فهو في النار، أو حكم عليه بأنه في الجنة كما في حاضر لما قالت الجارية إنه في النار قال إنه في الجنة، إنه من أهل بدر، فهذا بوحي من الله، وهذا دليل على أن هذا يموت على الإيمان وأنه من أهل الجنة. وأما من كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالكف عنه ويقول ما أمرت أن أنقب عن قلوبهم لأنه يحكم عليهم بالظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم يعني إلا ما أوحى الله عز وجل إليه من حال الناس أن فلان يموت على الإيمان أو يموت على الكفر، لكن من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت على الإيمان أو يموت على الكفر فإن هذا لا يكون إلا بوحي من الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا.